بسم الله الرحمن الرحيم، نحييكم مستمعينا الكرام، مستمعي إذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونقدم لكم هذه المادة التي بثتها إذاعة حزب التحرير ولاية سوريا.
جاء المرسلون بهدي الأمم، جاء المرسلون لهدي الأمم، جاءوا يرفعون للحق علم.
سلسلة حلقات بعنوان
نظرات سياسية، نظرات سياسية في قصص الأنبياء، قصص الأنبياء،
وقفات سياسية لأخذ الدروس والعبر من قصص الأنبياء عليهم السلام مع الشيخ أبو عبيدة،
يأتيكم يوميا في هذا التوقيت على أثير إذاعة حزب التحرير ولاية سوريا.
بهدي الأمم جاء المرسلون لهدي الأمم، جاءوا يرفعون للحق علم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، أحبتنا مستمعي راديو حزب التحرير ولاية سوريا، نحن في سلسلة معكم اسمها نظرات سياسية في قصص الأنبياء. السياسة هي حياة الأمة وهي حياة الشعوب، وليس كما يقولون أن السياسة حرام وأنها فن الكذب والخداع، لا لا لا، السياسة هي حياة الأمة، وتكلمنا عن ذلك كثيرا عبر هذه الإذاعة واستمعتم، ولن نعيد هذا الكلام لأنه أصبح من البديهيات أن السياسة، أن العقيدة الإسلامية هي عقيدة روحية سياسية، لذلك سمينا نظرات سياسية. قال الله عز وجل: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. تكلمنا معكم عن خطوط عريضة مشتركة بين قصص الأنبياء، عدة جوانب: الموقع الجغرافي، أنهم كلهم عاشوا في منطقة الشرق الأوسط لأن هذه المنطقة هي مفتاح العالم. النقطة الثانية ذكر أو تنزيل، عفوا، ذكر القصة حسب ما يناسب مرحلة الدعوة، تنزيل الآيات حسب ما يناسب مرحلة الدعوة. واستعرضنا قصة موسى عليه الصلاة والسلام ونوح عليه الصلاة والسلام وآدم وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام، وأن كل في مكة عرضت بشكل بأسلوب وبأفكار معينة، وفي المدينة عرضت بأفكار وأسلوب وشكل آخر حسب ما يناسب مرحلة الدعوة. اليوم سوف نتكلم عن جانب آخر من قصص الأنبياء. المدقق أيها الأخوة في قصص الأنبياء في القرآن الكريم أن هذه القصص وأن الآيات القرآنية تذكر الجانب الأكثر بروزا في المجتمع أثناء العمل على تغييره، يعني وين المشكلة الظاهرة والواضحة للعيان، وتأتي الأضواء وتسلط عليها ويتم تركيز الطرح والنقاش في الزاوية المهمة، أي مثل ما يقولون على القضايا المصيرية في المجتمع وعلى القضايا الأساسية والأكثر بروزا وانتشارا، وليس على القضايا الفرعية وليس على القضايا الجانبية، بل القضية الأساسية والظاهرة وضوحا للعيان في المجتمع. خذ مثلا قصة لوط عليه الصلاة والسلام مع قومه، طبعا القصة بشكل عام، قصة لوط عليه الصلاة والسلام، مجرد ما تسمع قصة لوط عليه الصلاة والسلام يخطر بذهنك فورا، يقفز إلى ذهنك فورا ما يفعله والعياذ بالله قوم لوط من فاحشة. لماذا؟ ليش؟ لأنه ركزت قصة لوط عليه الصلاة والسلام على هذه النقطة. طبعا تعرفون قلنا من قبل أن لوط عليه الصلاة والسلام عاش في البحر، في منطقة البحر الميت، وكانت تسمى في التاريخ بحيرة لوط. في قصة لوط عليه الصلاة والسلام ركزت على نقطتين: أولا فعل الفاحشة وتشريعها بينهم، والنقطة الأخرى على قطع الطريق. أما النقطة الأولى، قال الله عز وجل: ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، أئنكم لتأتون الرجال. شو يعني تأتون الرجال؟ يعني والعياذ بالله ما يسمون اليوم، يقول عليه الصلاة والسلام يأتي زمان على الناس يستحدون الخمر يسمونها بغير اسمها، يعني بده يشرب خمرة يقول لك أنا ما أشرب خمرة، عم أشرب شمبانيا، عم أشرب نبيذ إلى آخره. مثل قوم لوط والعياذ بالله أفعالهم اليوم، إيش الدول الغربية ما تقول لك هذه أفعال قوم لوط، ما تقول لك أتأتون الذكران من العالمين، لا تقول لك هذه زواج مثليين. يعني هاي ليش؟ لأنه إذا تقول شاذين كلمة ما حدا يقبلها، قل لك مثليين والعياذ بالله. هاي ليش؟ ليروجون هذه المسألة لنقبلها والعياذ بالله. كيف نقبل هذا العفن والعياذ بالله؟ أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم؟ يعني كيف، يعني كيف الإنسان والعياذ بالله يتزوج رجل، والعياذ بالله رجل يتزوج رجل؟ وذكرنا من قبل بكل أسف، بكل أسف أن هذه ظاهرة بكل أسف مشرعنة في الدول الغربية، كما قال الله عز وجل عن قوم لوط: وتأتون في ناديكم المنكر. شو يعني في ناديكم المنكر؟ يعني النادي هو المكان العام فيفعلون هذا الفعل. يعني النادي ما يسمى اليوم بمجلس الشعب الذي يقر، بالبرلمان الذي يقر هذا التشريع والعياذ بالله. يعني في الدول الغربية والعياذ بالله شو تعمل؟ تشرع أفعال قوم لوط. يحق للرجل أن يتزوج الرجل، والمرأة أن تتزوج الرجل، عفوا للمرأة أن تتزوج المرأة، ويحق للمرأة أن تتزوج الكلب، يعني ويحق للمرأة أن تتزوج الحمار، ويحق للرجل أن يتزوج أنثى الحمار والعياذ بالله، ويحق للرجل أن يتزوج كلبة. هذه في تشريعاتهم والعياذ بالله. تشاهدون بين الفترة والأخرى زواج رجل من رجل، زواج امرأة من امرأة والعياذ بالله، بل زواج رجل من كلب من كلبة. أو هذه حقيقة، لا ليست سخرية وليست تخريفا. ادخل على النت يا أخي، نحن الآن في عصر النت، ادخل على النت وانظر زواج والعياذ بالله الشاذين، زواج رجل من حيوان من بهيمة، وزواج امرأة من حيوان أو بهيمة والعياذ بالله. بكل أسف مثل أفعال قوم لوط والعياذ بالله. إذا هذا الجانب ركزت عليه قصة قوم لوط. المؤسف أيها الأخوة، المؤسف أن هناك بعض البلاد التي تزعم أنها إسلامية والعياذ بالله والعياذ بالله يوجد فيها فعل الفاحشة. كيف؟ في تركيا الحكومة المزعومة إسلامية والعياذ بالله، قانونها يشرع زواج ما يسمونه المثليين بل الشاذين والعياذ بالله، ما يفعله أقوام قوم لوط: وتأتون في ناديكم المنكر. من فترة في اسطنبول عاصمة الإسلام، اسطنبول أي فتح الإسلام، هذه العاصمة التي انطلقت منها الجيوش الإسلامية لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، هذه العاصمة التي كانت مركز الإشعاع والحضارة، هذه العاصمة التي كانت عزة المسلمين والعياذ بالله. كان هناك احتفال من حوالي 3 إلى 4 أشهر، احتفال في وسط العاصمة اسطنبول. بماذا؟ بزواج رجل من رجل، واحتفال كبير والعياذ بالله، ونقلته وسائل الإعلام والعياذ بالله والعياذ بالله. أفي بلاد المسلمين يفعل ذلك؟ في تونس أيام كما يسمون أنفسهم إسلاميين كانوا في السلطة، كانوا يعطون تراخيص من مجلات والعياذ بالله العارية التي تشجع والعياذ بالله على الزنا والفاحشة والعياذ بالله، والتي تشجع والعياذ بالله على زواج الشاذين والعياذ بالله. نعوذ بالله من حال أهل النار. إذن قصة لوط عليه الصلاة والسلام في القرآن أين مركز الأضواء؟ أين مركز الصورة؟ على هذا الفعل، لأنه هو الجانب الأبرز. رغم أن لوط عليه الصلاة والسلام دعا إلى التوحيد، لكن هذا الجانب، المشكلة الأساسية في المجتمع هي هذه، المشكلة الكبرى الظاهرة في المجتمع هي هذه، فلذلك جاءت الأضواء وركزت عليها. قصة شعيب، شعيب عليه الصلاة والسلام، قلنا أن هناك 4 من الأنبياء العرب، منهم شعيب عليه الصلاة والسلام وصالح وهود ومحمد عليه الصلاة والسلام جميعا. في قصة شعيب عليه الصلاة والسلام مع قومه نجد أن التركيز كله على قضية تطفيف الميزان، ويل للمطففين، على قضية التطفيف، على قضية قطع السبيل، على قضية الصد عن سبيل الله، وقضية الإفساد في الأرض. قال الله عز وجل يتكلم عن قصة شعيب: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. إذا موضوع التطفيف. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. إذا ركزت القصة على نقطتين أساسيتين ألا وهو المعاملات الاقتصادية الفاسدة، يعني مثل اليوم حامل الدعوة والمسلم لازم يلفت نظر إلى المعاملات الاقتصادية الفاسدة من ربا والعياذ بالله، من شركات مساهمة والعياذ بالله، من بورصات وغيره وغيره. هذا الأصل أن المسلم يلتفت. فقصة شعيب عليه الصلاة والسلام ركزت على هذا الجانب. وهذه آيات في سورة الأعراف. أيضا جاءت آيات أخرى، جاءت آيات أخرى أيها الإخوة في سورة الشعراء. قال الله عز وجل: كذب أصحاب الأيكة المرسلين. أصحاب الأيكة أي قوم شعيب. إذ قال لهم شعيب: ألا تتقون أني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. انظروا أين تركيز الآن. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين. يعني إيش الجانب الأبرز في المجتمع، المشكلة الظاهرة في المجتمع؟ أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. إذن ركزت قصة شعيب عليه الصلاة والسلام على الجانب الواضح والأبرز ألا وهو يشوى التطفيف وقطع السبيل، يعني مثل ما نسميه باليوم الوقت المعاصر على الناحية الاقتصادية، على النظام الاقتصادي الفاسد في المجتمع. إيه نحن عندنا ما شاء الله الآن، شوف عندنا بعد غياب الدولة الإسلامية الجانب الاجتماعي فاسد، الجانب الاقتصادي بكل أسف فاسد، الجانب السياسي بكل أسف فاسد، المعاملات كلياتها فاسدة وباطلة والعياذ بالله بسبب غياب الخلافة الإسلامية على منهاج النبوة. تعالوا إلى قصة هود عليه الصلاة والسلام مع قومه. إيش هي النقطة الأساسية التي تم التركيز عليها في قصة هود عليه الصلاة والسلام؟ اقرأوا سورة الشعراء وسورة الأنبياء أيها الأخوة، هذه القصص تتكلم عن الأنبياء بكثرة. سورتين الشعراء والأنبياء والأعراف تتكلم عن الأنبياء بكثرة، وهي إذا ولكن لا تقرأها مجرد قراءة بل تدبر وتمعن. إذا تدبرت وتمعنت كما قال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن. إذا تدبرت وتمعنت تجد أنه في قصة هود عليه الصلاة والسلام هناك تركيز على جبروتهم وإلقاء للضوء على شدة بطشهم وعلى عبثهم في الأرض. قال الله عز وجل عن قوم هود على لسان هود عليه الصلاة والسلام الذين هم عاد، قبيلة عاد: أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. تأمل إلى قوله تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين. كيف يعني إذا بطشتم بطشتم جبارين؟ يعني مثل هذا النظام الآفن والعياذ بالله، إذا بطش يبطش بجبروت والعياذ بالله بالطغيان. مين هذا اللي يلقي براميل على شعبه؟ بس فعلا إحنا ما إحنا شعبه، لأنه هو من طائفة كفر ونحن مسلمين، هو عبيد أمريكا ونحن عبيد لله عز وجل وأتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، هو تابع وعبد لأمريكا واليهود ونحن أتباع لمحمد عليه الصلاة والسلام. فإذا بطش بذلك هذا النظام فهو يفعل ما فعل قوم عاد والعياذ بالله، وإذا بطشتم بطشتم جبارين. إذن تركيز القصة على إيش في قصة هود؟ على هذا الجانب. تعال نشوف قصة صالح مع ثمود، صالح والناقة والقصة المشهورة. إيش التركيز عليهم؟ إيش التركيز؟ على طاعتهم للمفسدين المسرفين، والتركيز على ترفهم، وأن هذا الترف جعلهم ينظرون إلى الحياة الدنيا ولا يتفكرون في الآخرة. قال الله عز وجل: أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين، ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. إذن هنا الجانب الأبرز في القصة ذكره، فالله عز وجل أيها الأخوة ذكر لنا الجانب الأبرز في قصص الأنبياء، وذكر لنا المشكلة الأكثر وضوحا، وذكر لنا الناحية الأكثر غلبة على الحياة في المجتمعات التي عاش فيها الأنبياء، رغم أن دعوتهم واحدة ألا وهي التوحيد. قال عليه الصلاة والسلام: الأنبياء أولاد علات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، يعني أولاد ضرائر، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، يعني لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة، لكن دينهم أي التوحيد واحد. دعوة الأنبياء كلها واحدة، ومع ذلك نجد أن كل نبي استعرضت قصته من جانب. ماذا نتعلم؟ يعني احنا مثل ما قلنا طيب شو نستفيد من الحكي هذا؟ بس حكي حكي؟ لا، بدنا ننزله على أرض الواقع، مو فقط والله نقرأ القصة وهيك، لا، بدنا ننزلها، بدنا نتعلم منها. فنتعلم منها أيها الأخوة أنه على حامل الدعوة أن ينظر إلى مجتمعه وإلى ما فيه من مشاكل جوهرية، وما فيه من قضايا هامة وأساسية، وما فيه من أفكار هدامة، ليقف عندها ويعالجها من زاوية العقيدة الإسلامية وليبين حكم الله فيها. لذلك أيها الأخوة في فرق شاسع بين من يدعو إلى الإسلام بشكل مفتوح دون تركيز على القضية الأساسية للأمة، وبين من يرى مشاكل المجتمع الأساسية فيحاول معالجتها. بكل أسف نشوف بعض الناس، بعض الدعاء إيش يجي على قضية ثانوية ويقيم عليها مشكلة طويلة عريضة، مسألة جزئية بسيطة اختلف فيها الصحابة أنفسهم، بده يقيم الدنيا ويقعدها، وين يحط إيده وقت يصلي، وشلون جلسة التشهد وغيره وغيره، وهي مسائل اختلف فيها الصحابة رضوان الله عليهم، يقيم الدنيا ويقعدها عليهم، وممكن تسال دماء من أجل مسألة جزئية. لا أيها الأخوة، الأصل أن نأتي إلى القضية الأساسية للأمة، مثل ما الله عز وجل علمنا أن ننظر إلى قصص الأنبياء، أجوا على القضية الأساسية فعالجوها. أذكر حادثة مرت معي من 20 سنة، بيركين في مجلس مع شباب، فأنا سألت السؤال التالي لأحد شباب حزب التحرير، طبعا نحن بجلسة مختلطة يعني بناتنا من شباب حزب التحرير وآخرين يعني ما بدي أسميه، فسألت أنا: هل نظام السعودية يحكم بالإسلام أم لا يحكم بالإسلام؟ طبعا الشاب من حزب التحرير مثل أي شاب تسأله من حزب التحرير قلت لا، نظام السعودية مثل حزب البعث لا يحكم بالإسلام، بل هو أسوأ من حزب البعث لأنه يتخذ الإسلام شعارا وهو عمليا نظام حكم ملكي، أي نظام حكم بعيد كل البعد عن الإسلام، ليس له علاقة بالإسلام، مثل ما يقول بالعامية يموت كل من طول لحيته شيخ، مثل ما يقول بالعامية يموت من كل مو كل واحد صف الصواني صار حلواني. هم يدعون الإسلام لكن حقيقتهم أنهم لا يطبقون الإسلام. طيب أثناء خير هذا موضوع مهم، أن هل هذه الدولة تحكم بالإسلام ولا لا تحكم بالإسلام، وإحنا جالسين إيش واحد من الناس من العوام سأل ذلك مبلغهم من العلم، عم نحكي بموضوع دولة، إيش هذا الأخ يسأل هل يجوز تعليق الجرس في حلق البهيمة ولا ما يجوز؟ لا إله إلا الله، لكن نحن عم نحكي في مسألة يعني دولة انت تجي تناقشني في مسألة جرس، مسألة أصلا مختلف فيها، يصير معلقة ولا ما يصير معلقة الجرس؟ ايه طيب شو بدك تعلق الجرس بأعناق حكامنا يعني لأنه بهائم يعني يتبعوا الغرب ولا ايش؟ طبعا ليس هذا تفكيره، لا، انما عم يفكر مظبوط، عفوا عم يفكر هيك، هذا تفكيره انه والله احنا هذا الجرس يصير عقب براس الخروف ولا ما يصير؟ تخيلوا ايش المستوى هذا في التفكير. اما نناقش موضوع امه وموضوع دوله وموضوع حكم وموضوع سياسه وموضوع كذا وموضوع كذا، بده يناقش شنو؟ قال عليه الصلاه والسلام: اياكم وبنيات الطريق. وجاء ايضا في الاثر: ان الله يحب من الامور معاليها، وكذلك جعلناكم أمة وسطة. شو يعني أمة وسطة؟ إن شاء الله تفكر يعني الوسط، لا، الوسط هي أعلى الشيء. وقال عليه الصلاة والسلام: اسألوا الله الفردوس فإنها أوسطه وأعلاها. الوسط هو أعلى الشيء، كانت العرب تعتبر الخيمة وسط الخيمة هو أعلاها، فلما هو أمة وسطة يعني أفضل الناس، مو وسط يعني بين السيء والحسن. وكذلك احنا افكارنا لازم تكون عاليه، لان نحن امه وسط، نحن امه عاليه مترفعين. ايش والله انحطت الدابه جرس ولا ما حطته؟ عم نناقش موضوع حكم وسياسه وموضوع تقوم عليه الامه وتقعد، وموضوع تراق عليه دماء المسلمين، وموضوع يحكم به الغير بما انزل الله عز وجل، والاخ عم يناقشنا هذا الموضوع. سوف أكمل بعد الفاصل بإذن تعالى في هذا الموضوع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
أحبتنا مستمعي راديو حزب التحرير ولاية سوريا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من جديد. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا افترقت بينك وبين أخيك شجرة فأعد السلام عليه. فنحن نعيد عليكم السلام من جديد بعد هذا الفاصل. تكلمنا نحن في سلسلة نظرات سياسية في قصص الأنبياء، تكلمنا أن هناك خطوط عريضة مشتركة، واليوم سوف نتكلمنا عن جانب في قصة الأنبياء، ألا وهو عرض القصة وعرض الجانب الأبرز في المجتمع، وذكرنا بعض قصص الأنبياء عن ذلك، وكنا نتكلم نريد أن نسقطها على أرض الواقع. فنقول نتابع ما ذكرنا، أنه على حامل الدعوة أن ينظر إلى المجتمع وما فيه من مشاكل جوهرية، وما فيه من قضايا هامة، وما فيه من أفكار هدامة، ليقف عندها معالجا لها وليبين حكم الله فيها. قال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك. فإذا كان الحرص على ما ينفع المسلم الفرد الشخص العادي مأمورا به المسلم، فكيف بما ينفع الأمة والناس؟ فحامل الدعوة هو الذي يعيش بين الناس ويرى مشاكلهم ويرى ما يعانونهم ويرى مدى تطبيق الإسلام في أرض الواقع، فيسعى إلى معالجته والعمل عليه. الآن ما هي القضية المركزية الأكثر التي تعاني منها الأمة؟ يعني احنا قصص الأنبياء ما بدنا هيك ناخدها ونشلفها وراء ظهرنا، او اننا نتسلى فيها او نتفرج عليها على التلفزيون وخلاص، لا، بدنا نسقطها على أرض الواقع. ايش هي القضية المركزية للأمة الإسلامية؟ شو هي القضية المصيرية للأمة الإسلامية اليوم اللي لازم نبذل الليل والنهار الشغل الليل والنهار؟ يا إخوة، العمل للإسلام ثقيل. قال الله عز وجل: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. الحق ثقيل، ما هو سهل والله هيك ببساطة تدخل الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. بكل بساطة تصير والعياذ بالله تزني وتسرق وتفعل أفعال قوم لوط والعياذ بالله، لكن مو بكل سهولة أنك تقوم الفجر وتتوضى بهالمي الباردة وتقعد تصلي، أو بالصيف تقوم لسه توا نايم ساعة واحدة يقدم الساعة ثلاثة، مو بسهولة أنك تقوم تتوضى وتصلي، لأنه الجنة إلها ثمنها. قال عليه الصلاة والسلام: من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنازل. ألا أن سلعة الله غالية، ألا أن سلعة الله الجنة. شو هي القضية المصيرية اللي بدنا نبذل أنفسنا وأرواحنا لأجل هذه الأمة؟ قبل أن أبدأ في هذا، مر معي يا إخوة، والله الكلام التاريخ الإسلامي شيء عجيب غريب. قبل أن أتكلم في التاريخ الإسلامي وحول القضية المركزية، دول الكفر يا إخوة والله لا تنام الليل، حكام دول الغرب لا ينامون الليل، يشتغلون الليل والنهار. ليش؟ لأن قضيتهم الأساسية الآن منع عودة الإسلام إلى الحياة. حكام الكفر يشتغلون يواصلون الليل مع النهار ويسهرون من أجل منع إقامة الخلافة الإسلامية على منهاج النبوة، يحاولون إلهاء المسلمين بالتوافه، يحاولون إلهاءهم بقضايا فرعية من أجل إلهائهم عن العمل لإقامة الخلافة، يصطنعون أحيانا مسائل على التلفزيون وعلى الفضائيات ومشاكل ما هي موجودة لأجل إيش؟ ومشاكل جزئية لأجل تأخير عودة الإسلام إلى الحياة. طيب هذول الكفار، قال الله عز وجل: إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون. يعني الكفار عم يشتغلوا الليل والنهار لمنع المسلمين من العودة إلى الحياة ومنع الإسلام من العودة إلى الحياة. نسأل أنفسنا، نوقف لحظة صدق مع الله عز وجل، شو عم نشتغل لحتى نعيد الإسلام إلى الحياة؟ أذكر حادثة بسيطة أو قبل أن أذكرها، يقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه في وصية الموت التي أوصى بها لعمر: واعلم يا عمر أن ما ثقلت موازين أهل الجنة، طبعا تعلمون قوله تعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، أنه إنما ثقلت موازين أهل الجنة، إنما ثقلت موازين أهل الحق في الآخرة، لأن الحق ثقيل في الدنيا. واعلم يا عمر أنما ثقلت أو عفوا أنما خفت موازين أهل النار، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. واعلم يا عمر أنما خفت موازين أهل النار، أنما خفت موازين أهل الباطل لخفته عليهم في الدنيا. العمل الإسلامي كما يقول أحد المفكرين هكذا، قل: من ظن أن العمل الإسلامي نزهة فلا يخرج، يعني بده يشتغل لله والرسول بده يفكر حاله طالع على نزهة على رحلة، لا 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 يطلع، إن العمل بده صبر، فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. هذه الحادثة التي خطرت بذهني، عبد الرحمن الناصر في زمن الأندلس، أزهى عصور الأندلس في زمن عبد الرحمن الناصر. الإسبان من فترة احتفلوا، وهم الكفار وهم الصليبيون، احتفلوا بمرور 1000 عام على وفاة عبد الرحمن الناصر. ليش؟ قال: لأنه أصبحت إسبانيا في نظرهم أول مرة الدولة الأولى عالميا. هيك يقولوا مين اللي على عهد عبد الرحمن الناصر. إلى الآن حدائق المسلمين التي بناها عبد الرحمن الناصر والقصور و المناطق الإسلامية إلى الآن يفتخر بها الإسبان، إلى الآن يفتخرون بما أنتجه المسلمون من أفكار. بكل أسف لكنهم لا يسلمون هؤلاء الإسبان. عبد الرحمن الناصر هذا لم يكن كما نتصور جالسا في بيته في قصره وهو مرتاح البال وهو والله مبسوط، لا 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 أبدا، تخيلوا هيك بالتعب بالجهد. عبد الرحمن الناصر كتب في مذكراته، استمر حكمه 50 سنة وهو يحكم الأندلس، كتب في مذكراته: أيام السرور التي ليس فيها تنغيص. تتوقع خلال 50 سنة كم يوم، كم يوم مر عليه من دون ما يتنغص عليه وهو حاكم، مثل ما يقول حاكم الدولة الأولى عالمية في أوروبا في ذلك الوقت، كم يوم وهو مسرور ومبسوط. سجل في مذكراته ما يلي: أيام السرور التي ليس فيها تنغيص، يوم كذا بتاريخ كذا ويوم كذا بتاريخ كذا، خلال 50 سنة عد الأيام التي ذكرها فإذا بها 26 يوما فقط، 26 يوم فقط اعتبرها أيام السرور التي ليس فيها تنغيص. من أصل 50 سنة، ومن أصل 50 يوم، ولا من أصل 50 أسبوع، ولا من أصل 50 شهر، من أصل 50 سنة. يعني كل 2 سنين ده يمر عليه يوم سعادة ما في تنغيص. هذول الحكام هذول اللي واصلوا الليل بالنهار لأجل عزة الإسلام. فمن أراد أن يشتغل للإسلام فليشتغل كهذا، من أراد أن يعمل فليعمل كهذا. نرجع نقول ما هي القضية الأساسية؟ نحن مذكرنا قصص الأنبياء والجانب الأبرز، طيب شو هي القضية الأساسية اليوم للأمة الإسلامية؟ أيها الأخوة، هذا شيء يعرفه القاسي والداني. قال عليه الصلاة والسلام: إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. بعض الناس فكر أن القضية الأساسية للأمة الإسلامية إيش هي؟ نخلص من اليهود. بعض الناس يقول لك نخلص من الاحتلال الأمريكي. بعض الناس يقول لك يا أخي خلاص نحن هنا نعمل لنا دويلة، إمارة صغيرة ونطبق فيها شرع الله بهالإمارة والدويلة الصغيرة، وعمرين المسلمين البقية كلهم لا يحكموا بالإسلام. هيك بعض الناس يفكر. بعض الناس يفكر أن القضية الأساسية للمسلمين هي إيش؟ أن التخلف التكنولوجي. بعض الناس بعض الناس لا. لكن أيها الأخوة، نرجع للنبي عليه الصلاة والسلام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الإمام جنة. شو يعني جنة؟ وقاية، حماية، رعاية، يقاتل من ورائه ويتقى به. يا أخوة، من سقطت الدولة الإسلامية والمسلمون في مجازر، والمسلمون في عذاب، والمسلمون في تعب، والمسلمون في إهانة، والمسلمون في نصب، والمسلمون تمر عليهم الويلات والويلات والويلات والمصائب والشدائد والكروبات. تخيلوا ماذا قال السلطان عبد الحميد رحمه الله. جاءه اليهود قالوا له: خذ إيش ما بدك من أموال واعطينا فلسطين، شبر اعطينا بقعة بسيطة هيك بس بيت المقدس. ما شاء الله الآن حكامنا كلهم مو مصاري بلاش، بالعكس هم يعطوا اليهود مصاري إيش ليظلوا عايشين بشو اسمه مساعدات تصل لليهود عن طريق الحكام العرب بالبنوك الخلفية، بعتوها لأوروبا ولأمريكا وتتحول لإسرائيل. هيك حكامنا بكل أسف. أما السلطان عبد الحميد إيش قال؟ قال: إن فلسطين ليست ملكي، إنها ملك أجدادي، يعني ملك الأمة الإسلامية، فتحها المسلمون بدمائهم، ولأن يعمل المبضأ، يعني شرح متشرح في جسدي فيشرحه، المبضأ يعني شفرة الجراح، أهون علي من أن تأخذوا شبرا واحدا من فلسطين. ولكن تأملوا إلى قولي: إذا ذهبت أنا وسقطت الخلافة الإسلامية هناك يمكنكم أخذ فلسطين. وفعلا أيها الأخوة، بعد سقوط الخلافة الإسلامية على يد كمال أتاتورك تمكن اليهود من الدخول إلى فلسطين وأخذها من المسلمين. إذن مشكلة فلسطين من القضايا الأساسية للأمة، لكنها فرع للمشكلة الكبرى، ألا وهي غياب الخلافة الإسلامية على منهاج النبوة. ليش الغرب ينظر لنا أنه أدنى الناس لأنه ما عندنا دولة؟ ليش المسلمين مستضعفين أن اتجهت إلى الإسلام في بلد وجدته كالطير مقصوصا جناحاه؟ ليش؟ لأنه ما عندنا دولة ترعانا، لأنه ما إلنا من يحمينا، لأنه ما إلنا ظهر يسندنا. شو هو هذا الظهر؟ ألا وهو الخلافة الإسلامية. يقول لك واحد: يا أخي أنتم ما شغلتكم بس خلافة خلافة خلافة. نعم، نحن شغلتنا خلافة. ليش؟ لأنه أيها الأخوة، ما نزلينا وما نهانينا إلا لما سقطت الخلافة الإسلامية. قال الله عز وجل: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يفقهون. العزة بدين الله عز وجل. نظام الحكم بالإسلام شو هو؟ إيش قالت امرأة لعمر بن الخطاب عفوا لأبي بكر الصديق: يا أبا بكر، كنا في أمر شر فجاءنا الله بهذا الخير اللي هو الإسلام، فحتى متى نحن في هذا الخير؟ قال: ما استقامت له أمراؤهم. يعني طالما الأمراء يحكمون بما أنزل الله فأحمد خير، ما صار يحكموا بغير ما أنزل الله إيش؟ بهدلت الأمة. كان هارون الرشيد يقف ويقول للغيمة: أمطري أو لا تمطري فإن خراجك عائد إلي. يعني ليش؟ لأن الدولة الإسلامية اللي حكمها هارون الرشيد مو أمارة، مو بلدة، مو مدينة صغيرة، مو مقر. والله سيطر له على مقر، سيطر له على شارع شارعين، فكر حاله قام دولة. لا، الدولة اللي كان يحكمها هارون الرشيد تمتد من المغرب العربي إلى ماليزيا ما يسمى اليوم مساحة، إلى سور الصين يا إخوة، تعرفوا قديش يعني آلاف الكيلومترات، مو سهلة مو سهلة، آلاف الكيلومترات. يقول الغيمة أمطري أو لا تمطري، خراجك عائد إلي. وين من رحتي؟ وين من أمطرتي؟ المصاري اللي تطلع بدها ترجع لدفع للمسلمين. من قد ما الدولة الإسلامية شاسعة. الآن أينما خرجت أمريكا تمطر صواريخها على المسلمين بدل أن تمطر الخيرات. بكل أسف كما كانت الأمة الإسلامية الغيم تمطر الخيرات، الآن بكل أسف تحولت غيومها والعياذ بالله إلى صواريخ وقنابل وقصف وقتل وغيره. القضية الأساسية المركزية اليوم للأمة الإسلامية ألا وهي إقامة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة. إذا أقيمت الخلافة أقيم الدين، وإن لم تقم الخلافة الإسلامية ماذا سوف نقيم؟ ديمقراطية ولا فصل الدين عن الحياة ولا إيش؟ ولا مثل ما يسموها دولة مدنية على بمرجعية إسلامية يستحملون الخمر يسمونها بغير اسمها والعياذ بالله. لذلك أيها الأخوة، على حملة الدعوة وعلى كل مسلم أن يركز عمله وجهده ونشاطه في هذا الاتجاه بالذات دون سواه، ألا وهو العمل لإقامة الخلافة الإسلامية، وأن يرى العقبات الأساسية التي تقف في وجهه أثناء عمله لإقامة الخلافة الإسلامية، وأن لا ينشغل بقضايا جزئية فرعية تلهيه عن الهدف الأساسي لإقامة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة. قال عليه الصلاة والسلام: تكون النبوة ما شاء الله فيكم أن تكون، ثم خلافة على منهاج النبوة، ثم ملكا عاضا. شو يعني عاض؟ عضوا بأسنانه. ثم ملكا جبريا، ثم خلافة على منهاج النبوة. احنا الآن مشكلتنا الكبرى بغياب الخلافة الإسلامية. ليش المسلمين ما هم موحدين؟ وعلى شو بدهم يتوحدوا؟ لأنه ما في خليفة يجمعهم. ليش المسلمين يتفرقوا؟ ما في خليفة يجمعهم. ليش المسلمين يكفر بعضهم بعض؟ ما في خليفة يجمعهم. ليش المسلمين يحملوا السلاح على بعض؟ ما في خليفة يجمعهم. ليش المسلمين بلادهم محتلة؟ كما قال الشاعر: ما زلنا نذكر أندلسا نبكيها في صبح ومساء، ليست أندلسا واحدة فلكم ضيعنا أندلسا. كم بلد ضيعنا؟ ليش؟ ما في خلافة إسلامية. ليش حركة الفتوحات الإسلامية متوقفة؟ ما في خلافة إسلامية. ليش أمريكا تشوف حالها علينا؟ ما في خلافة إسلامية. ليش فرنسا والدول الغربية تسخر من محمد عليه الصلاة والسلام؟ يا حسرة على عباد ما يأتي من رسول إلا كان به يستهزئون. ما في خلافة إسلامية تذب عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وتحمي عنه عليه الصلاة والسلام. ليش إحنا هيك يعني مزقين ومفرقين ومقتلين ومذبحين وأطفالنا يقتلون في بورما وفي سوريا؟ لأنه ما في خلافة إسلامية. لو أن هناك خلافة إسلامية على منهاج النبوة، طبعا مو كل من ادعى نفسه خليفة صار خليفة، مو كل من ربع لحيته صار شيخ، صار بقدر نقوله 20 مرة. إنما ليش بشار الأسد تجرأ على المسلمين في سوريا؟ ليش السيسي تجرأ على المسلمين في سيناء؟ ليش حكام العرب تجرأوا على المسلمين في كل مكان؟ ليش حكام المسلمين تجرأوا على المسلمين في كل مكان؟ ليش؟ لعدم وجود خليفة مسلم. إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، ورحم الله عمر رضي الله عنه حينما قال عمر: لا إسلام بلا جماعة ولا جماعة بلا إمام. ورحم الله عثمان رضي الله عنه حين قال أن الله لا يزع بالسلطان. شو يعني يزع؟ يردع. يعني احنا نقول وازع. شو يعني وازع؟ يعني رادع. ان الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقران. فيا ايها الاخوه، كما علمنا الله عز وجل من قصص الانبياء أننا نأتي إلى الجانب الأبرز في حياة المجتمعات ونلقي الضوء عليه ونحاول أن نوجد الحلول له. اليوم الجانب الأبرز في المجتمع الإسلامي غياب الحكم بما أنزل الله. المشكلة الكبرى للمسلمين هي سقوط الدولة الإسلامية. الدول الغربية 200 سنة تخطط لهدم الدولة الإسلامية وبكل أسف تمكنت من هدمها، وبكل أسف لا تزال تعمل بتأخير عودة الإسلام إلى الحياة. ونحن ماذا نفعل؟ هذا سؤال يسأله كل مسلم لنفسه. يا ربنا يا ربنا نسألك خلافة راشدة على منهاج النبوة. اللهم يا من بيده مقادير كل شيء، يا من هو على كل شيء قدير، نسألك اللهم أن تستعملنا. نعوذ بك اللهم أن نكون ممن قلت عنهم وأن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ولكن نسألك اللهم عز وجل أن تلحقنا بالصالحين والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. نسألك اللهم أن نكون من هؤلاء الذين اتبعوهم بإحسان. نسألك اللهم أن نكون من أنصارك. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. نسألك اللهم أن نكون من أنصارك، ونعوذ بك اللهم أن نخذل دينك، نعوذ بك اللهم أن نتقاعس عن حمل الإسلام. أيها الإخوة، أطلنا عليكم، ولكن هذه هي مشكلتنا الكبرى. سوف نكمل مع السلسلة الطيبة معكم نظرات سياسية في قصص الأنبياء، وإن شاء الله تعالى سوف نتكلم عن فقرة ألا وهي عرض القصة بما يناسب قضية الصراع الفكري المحورية بإذن تعالى. سوف نلتقي أما قريب. إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جاء المرسلون بهدي الأمم، جاء المرسلون لهدي الأمم، جاءوا يرفعون للحق علم.
كنا وإياكم مستمعين الكرام مع سلسلة حلقات بعنوان
نظرات سياسية في قصص الأنبياء.
المرسلون بهدي الأمم، جاء المرسلون لهدي الأمم، جاءوا يرفعون للحق علم.
قدمنا لكم من إذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير هذه المادة مما بثته إذاعة حزب التحرير ولاية سوريا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.